هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يجري مشاورات مع مورا وممثلي ترويكا الأوروبية في فيينا. ومجلس النواب العراقي يواصل جلسته الافتتاحية لاختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين داخل الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة عدم الاستسلام أمام غطرسة الأعداء، مضيفا أن تقدمنا مرهون بحضور أبناء الثورة المباركة في الميادين دائما، وهذا ما شهدناه طيلة العقود السابقة. وأشار آية الله السيد علي الخامنئي إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا أنه كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع يكون بهذه العظمة، واعتبر أن سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة، ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية. أكد الرئيس الإيراني أن طهران عازمة على تعزيز العلاقات بين إيران وتركمانستان. وخلال استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مبعوث الرئيس التركماني الخاص سردار بوردي محمدوف ووزير خارجية هذا البلد رشيد مردوف، قال رئيسي: نحن عازمون على اتخاذ خطوات مؤثرة وبناءة في سياق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين إيران وتركمانستان وبما يخدم مصالح شعبيهما. وصرح رئيس الجمهورية أن طهران ترحب باقتراح الطرف الآخر لتعزيز التعاون الثنائي بشتى المجالات ومنها التجارية والطاقة، وليست هناك أي قيود تعرقل ذلك. عقد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني مشاورات ثنائية مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أمريكي مورا، قبل أن يعقد اجتماعا مع مورا وممثلية ترويكا الأوروبية بفندق كوبورغ. إلى ذلك حضر كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا اجتماعا مشتركا مع إنريكي مورا وعلي باقري كني ضمن إطار مشاورات الجولة 8 من محادثات إلغاء الحظر عن إيران في العاصمة النمساوية في فيينا. ومن ناحية أخرى، لا تزال مشاورات الخبراء بصيغتين ثنائية متعددة الأطراف جارية في محادثات فيينا. كتب مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا عبر تغريدة له أنه تم إحراز تقدم في محادثة فيينا، لكنه قال أن الأمر تتطلب المزيد من الوقت والجهد للتوصل إلى حل. وكتب في هذا الصدد ردا على تغريدة في تويتر نقلا عن علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين، أشار فيها إلى الخلافات في محادثات فيينا بشأن الحظر تنحسر ويتم إحراز تقدم، مضيفا أن لدينا نفس التقييم. أفادت مصادر عراقية بأن مجلس النواب يواصل جلسة اختيار هيئة رئاسة البرلمان بإدارة النائب خالد الدراجي بدلا من رئيس السن محمود المشهداني، بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب مضايقات من قبل النواب ونقله للمشفى. وكان المشهداني قد رفع جلسة البرلمان للتداول بعد مشادات كلامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول كونهما الكتلة الأكبر. وقالت المصادر أن الإطار قدم قائمة من 88 نائبا، فيما عرض التيار الصدري قائمة ب76 نائبا لتندلع مشادات كلامية بينهما. وافتتحت جلسة البرلمان العراقي في دورته الخامسة بحضور 325 نائبا، وذلك بعد أدائهم اليمين الدستورية. عاد التصعيد الإماراتي للمشهد اليمني من جديد بعد سنوات من إعلانها مغادرة اليمن وتشكيك العديد من المتهمين بالملف اليمني، حيث دفعت أبوظبي بآلاف المرتزقة من الجماعات الإرهابية التكفيرية التابعة لها إلى المحافظات الشرقية للبلاد وزودتهم بأسلحة متطورة. وللمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
عودة جديدة للتصعيد الإماراتي في العدوان على اليمن، فبعد سنوات من إعلانها مغادرة اليمن وتشكيك العديد من المهتمين بالملف اليمني بذلك، عاد التصعيد الإماراتي إلى المشهد اليمني من جديد، حيث دفعت أبوظبي بآلاف المرتزقة من الجماعات الإرهابية التكفيرية التابعة لها إلى المحافظات الشرقية للبلاد وزودتهم بأسلحة متطورة. وقد شنت هذه الجماعات عمليات متعددة على مناطق واسعة من شبوة، وأرسلت الإمارات لأول مرة طائرات محملة بالأسلحة إلى مطار عتق في مركز المحافظة. كما شن الطيران الإماراتي السعودي غارات مكثفة غير مسبوقة على مناطق في شبوة ومحافظة مأرب، أدت إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار واسعة بممتلكات المواطنين. وسائل إعلام يمنية أكدت أن هناك اتفاقا سعوديا إماراتيا جديدا يتمثل في إعطاء أبوظبي الضوء الأخضر للتدخل والحضور بشكل أوضح وأكبر في المحافظات الشرقية، بعد أن كانت الإمارات تتواجد وتهيمن على الموانئ والمناطق الساحلية والجزر. ويرى مراقب أن السعودية التي فشلت في حربها وعدوانها تسعى إلى جر أبوظبي للمناطق الشرقية خوفا من هزيمتها وفقدانها للمناطق الحدودية مع اليمن. وقد صعد مرتزقة الإمارات من هجماتهم العسكرية في الآونة الأخيرة، وباتوا يسيطرون على مناطق استراتيجية ونفطية في اليمن. وأكد محللون يمنيون أن المساعي الإماراتية والسعودية ترمي إلى تقسيم اليمن إلى عدد من مناطق متناحرة، وأن التقسيم سيشمل الجنوب اليمني أيضا. وفي ظل تصعيد العدوان وتهديداته المتكررة باستهداف ميناء الحديدة وتشديد الحصار المفروض على البلاد، نظمت قبائل وعشائر مديريات المربع الشرقي في محافظة إب وسط البلاد وقفات احتجاجية كبيرة، ودعت القبائل إلى النفير العام ورفض الجبهات للدفاع عن الأرض والعرض، داعين المخدوعين إلى العودة إلى حضن الوطن.
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية أن ثلاث فئات من المجتمع السعودي على الأقل غاضبة من التحديثات العصرية التي أدخلها الحاكم الفعلي للبلاد. وأضافت المجلة أن الإشادة بإصلاحات ولي العهد السعودي التي تهدف في ظاهرها لتحسين صورة بلادها الدولية وإنهاء التشدد مشوبة بالقلق لاقترانها بالقمع لمعارضيه واعتقال ناشطي وناشطات حقوق الإنسان وأسكاتهم. وأضافت أنه بينما تفرض السلطات السعودية قيودا صحية داخل المساجد بحجة انتشار كورونا، فإنها تسمح لآلاف الشباب بالاحتشاد في قاعات الحفلات الموسيقية، مشيرة نقلا عن مواطنين إلى أن مملكة بن سلمان باتت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يجري مشاورات مع مورا وممثلي ترويكا الأوروبية في فيينا. ومجلس النواب العراقي يواصل جلسته الافتتاحية لاختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان. والسلام عليكم.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. تداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989-3388-78-4050. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من إيران. في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد المقاومة الفريق قاسم سليماني، لا تزال تداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة تلقي بظلالها على المشهد العالمي. فطهران التي تعلن بأنها لن يهدأ لها بال حتى تثأر لقاسم سليماني، أبلغت رسائلها بعدة أشكال، أبرزها أنها كشفت تزامنا مع الذكرى نماذج للصواريخ التي أطلقتها على القاعدة الأمريكية، وهي صواريخ قيام وذو الفقار وبصير ودسفول، وهي صواريخ باليستية بالغة الدقة زلزلت العناصر ودمرت البنى والمنشآت العسكرية الأمريكية في قاعدتها في عين الأسد بغرب العراق، والتي اضطرت أمريكا بعد فترة عن الكشف عن مشاهد من الدمار الذي لحق بالقاعدة ونقلها لأكثر من 100 عنصر من قواتها للعلاج في المستشفيات الألمانية. وبيّنت زيف الادعاء الأمريكي ومدى قوة الضربة التي تلقتها بعد أن تسترت في اللحظات الأولى على حجم الدمار، وسخرت القنوات التابعة لها بالترويج إلى أن الصواريخ لم تصب القاعدة بأذن، في منبرة ترامب ليقول بأن الضربة لم تسبب بأكثر من صداع، في الوقت الذي اعترف العالم بأنها أقوى ضربة تلقتها أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية. المراقبون يرون أن كشف إيران للصواريخ في هذه المرحلة التي تتصاعد فيها التهديدات الأمريكية الصهيونية يعتبر رسالة إيرانية واضحة المعالم بأنها ستواصل درب الشهيد سليماني من جهة، ومن جهة أنها لن تتسامح ولن تتوانى لحظة بالرد على أي حماقة قد ترتكبها أمريكا ضدها. فكشف إيران عن نماذج لأدق الصواريخ واعتراف الغرب بامتلاك القوات المسلحة الإيرانية لقوة هائلة وتأكيد فصائل المقاومة العراقية على أن إخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة بات الهدف الذي لا تحيد عنه، رغم استمرار أمريكا بالمراوغة والاحتيال وسعيها لإدخال العراق بأزمة اقتصادية كبيرة لبسط سيطرتها عليه بشكل كامل، وبالتالي ضمان استمرار بقاء قواتها العسكرية في العراق لضمان أمن الكيان الإسرائيلي، يؤكد من جديد بأن الشهيد قاسم سليماني لم يكن خاصا بإيران فقط، بل إنه ملك لجبهة المقاومة أجمع، وبات مورد اهتمام العالم وجبهة المقاومة، فبدليل إقامة المراسم في ذكراها السنوية الثانية في العديد من دول العالم انطلاقا من باكستان والعراق وصولا إلى دول المغرب العربي. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن كافة القوى العظمى العالمية المناهضة للهيمنة الأمريكية والغرب باتت تطالب اليوم بضرب القواعد الأمريكية في جميع أنحاء العالم لتيقنها بأن أمريكا هي منبع الإرهاب ومصدر قتل البشرية بسلاحها الفتاك، وهي التي تفرض على الحكومات في العالم بدفع الفدية لها، وإن لم تدفع سيتم تغيير نظامها، بدليل أن ترامب لقب بعض الدول في المنطقة بالأبقار الحلوبة لابتزازها وسحب أموالها بذريعة مساعدتها أو بذريعة مساعدته للبقاء في الحكم.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
و وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من إيران. دكتور هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور هانيزادة معنا؟ نعم دكتور حسن؟ نعم دكتور هانيزادة؟
نعم.
دكتور نرحب بك في هذا اللقاء، ما هي بنظركم الرسالة من كشف إيران لثلاثة من أحدث أنواع الصواريخ البالستية التي قصفت بها قاعدة عين الأسد ردا على اغتيال الولايات المتحدة قبل سنتين لفريق قاسم سليماني؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا. حقيقة ما حدث في رد فعل إيران تجاه عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني قائد فيلق القدس والشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي كانت صدمة بالنسبة للولايات المتحدة، بحيث أن إيران أطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب العراق، وهذه القاعدة هي تعتبر من قواعد عسكرية أمريكية وفيها منصات خاصة لمواجهة الصواريخ على هذه القاعدة، فحدثت صدمة بالنسبة للبنتاغون لأن هنالك مركز رصد كل التحركات العسكرية في المنطقة وعشرات من القوات قوات المارين كانوا يتواجدون في هذه القاعدة العسكرية وهي قاعدة كبيرة جدا. فمن هذا المنطلق لم يكن في حسبان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إيران ترد على هذه العملية الإجرامية في اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وبعد اغتيال الشهيدين ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شاشات التلفاز وأعلن بأن إيران إذا ما قامت برد عسكري ضد هذه العملية الولايات المتحدة تقوم بضرب 52 منطقة في داخل إيران. ورغم هذا التهديد الشفاف والواضح إيران قامت بضرب عين الأسد وهذا يدل على مدى قوة إيران ومكانة إيران. من الناحية النظرية والعسكرية فاغتيال الشهيدين لم تكن عملية معقدة، إنما الشهيد قاسم سليماني حل ضيفا على الحكومة العراقية والشعب العراقي، والعملية عملية اغتيال الشهيدين لم تكن عملية عسكرية معقدة بل عملية إرهابية قامت بها القوات الأمريكية. فلذا إيران العملية العسكرية التي ضربت عين الأسد وقامت بتحطيم كل التجهيزات والأجهزة والمعدات العسكرية في عين الأسد هذه هي عملية عسكرية نوعية وجريئة جدا.
طيب يعني كانت هناك أبواق سائرة في الفلك الأمريكي تروج إلى عدم امتلاك إيران لمثل هذه القوة، هل برأيكم تلقت الرد المناسب هذه الأطراف وكذلك الولايات المتحدة وعرفت أنه يعني كان ربما هذا كما عبر عنه سماحة القائد ليس الرد ولكن يعني صفعة للولايات المتحدة؟
طبعا هذه الرد كانت يعني رد مباغتا لهذه العملية الإجرامية وهذه أولى الضربات، ولكن الانتقام الحقيقي باغي وإيران سوف تنتقم، وأذرعت إيران في كل المنطقة سوف تضرب القواعد العسكرية وتنتقم بطبيعة الحال في الوقت المناسب والمكان المناسب. ولهذا السبب إيران بدأت باتخاذ تدابير سياسية وتنفيذية وحقوقية لمتابعة الأشخاص والشخصيات التي قامت بهذه العملية، سواء الرئيس الأمريكي أو جنرالات البنتاغون بعملية اغتيال الشهيدين.
طيب دكتور حسن،
لذا الرد الحاسم سيكون رد ميداني واسع يختلف تماما كما وكيفا.
نعم طيب يعني هذه الذكرى تتزامن في هذه الأيام مع المفاوضات الجارية بين إيران ودول 4+1 مع بصورة غير مباشرة أيضا مع الولايات المتحدة في فيينا، وأيضا هذا الاستعراض الإيراني للقوى الصاروخية أيضا خاصة الصواريخ التي استهدفت بها قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، كيف يمكن يعني أن يكون تأثير هذا الاستعراض على المفاوضات برأيكم؟
طبعا هنالك نظريات مختلفة. أولا الرد الإيراني على قاعدة عين الأسد وضرب قاعدة عين الأسد، والتقارير الواردة تشير أن عشرات من الجنود والضباط الأمريكان قتلوا خلال العملية الصاروخية أو رد إيران على قاعدة عين الأسد، هذه من ناحية. ولكن العملية هي التي أطاحت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات عام 2020 في الولايات المتحدة. هذه العملية حطمت هيبة وهيمنة الرئيس الأمريكي وكسرت شوكة الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي فشل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 بسبب هذه الضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدة عين الأسد، والرئيس الأمريكي لم يستطع القيام بأي رد فعل رغم أنه قبلها هدد إيران. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، طبعا المفاوضات الآن جارية على قدم وساق، وسوف يكون هنالك مخرجات سليمة ومخرجات إيجابية لمحادثات مفاوضات فيينا تصب لصالح إيران، لأن التقارير التي وردت خلال الأيام القليلة الماضية من الجولة الثامنة للمفاوضات ستكون هنالك انفراج سيحصل على الصعيد الاتفاق الجديد بين إيران والدول 4+1، وسيكون هنالك بطبيعة الحال الإفراج على الأموال والنقود المجمدة الإيرانية في البنوك الخارجية.
طيب يعني هناك من يقول بأنه الولايات المتحدة ما زالت تخطط لاستهداف جبهة المقاومة، وخاصة العراق التي تمت فيها عملية الاغتيال للشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذي كان يعتبر مسؤولا عراقيا رسميا لكن تم اغتياله أيضا في هذا في هذه الحادثة. ما هو هدف أمريكا الأساس من التحايلات ومخططاتها لإدخال العراق في أزمة اقتصادية ومحاولاتها لإعادة نسخة داعش في العراق؟ وهل ستنطلي هذه الألاعيب على المقاومة العراقية بصورة خاصة وجبهة المقاومة بصورة عامة؟
طبعا الولايات المتحدة من خلال تدخلها السافر في الشؤون الداخلية لدول طوغ محور المقاومة سواء في سوريا ولبنان والعراق واليمن تريد كسر محور المقاومة وأيضا تغيير الخارطة الجيوسياسية لصالح الكيان الصهيوني، ولكن الشعب العراقي الأبي الذي قاوم هذا الاحتلال الأمريكي منذ ما يقارب 20 عاما سوف يتغلب على تحايلات وعلى أساليب الولايات المتحدة وقواتها المتواجدة في العراق. هنالك سيكون بالبرلمان العراقي الجديد سوف يتابع القرار المجلس السابق الرامي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق. هنالك ضغوطات شعبية من كل شرائح المجتمع العراقي لإخراج القوات الأمريكية، وسيكون العراق يستعيد عافيته خلال الأسابيع الأيام والأشهر القليلة القادمة بعد انبثاق الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد. والشعب العراقي بطبيعة الحال يقاوم الاحتلال الأمريكي ولديه القوة الكافية لمواجهة قوات الاحتلال.
طيب يعني في الوقت الذي تطلق فيه الولايات المتحدة التهديدات ضد إيران، ماذا سيكون الرد الإيراني إذا ما ارتكبت أمريكا أدنى حماقة ضدها؟ وهل أن جبهة المقاومة ستتحرك إلى جانب إيران؟
نعم، حقيقة محور المقاومة الآن أصبح أكثر قوة وتماسكا فيما يتعلق بمواجهة وصد العدوان الأمريكي الصهيوني، ولهذا السبب اغتيال الشهيدين صحيح ترك أثرا سلبا على مجريات الأحداث والأمور، ولكن الآن محور المقاومة أصبح أكثر قوة في في مواجهة الولايات المتحدة، والشعب العراقي لا يسمح للقوات الأمريكية بأن يصبح العراق انطلاقة لهذه القوات ضد إيران، فهنالك تماسك، هنالك تنسيق بين محور المقاومة وإيران لمواجهة أي احتمالات.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران.
شكرا.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. نعيش في هذه الأيام، الأيام القليلة السابقة، ذكرى عزيزة، ذكرى استشهاد الشهيد المجاهد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس وكل من الشهداء الأبطال الذين قضوا على درب الحرية.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، عظم الله أجورنا وأجركم بهذا المصاب. واقعا الثأر قادم قادم، لحد الآن الثأر ما أخذناه، الثأر نأخذه.
طابت توقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران لمشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه عن تداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة في الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثلة وكوكبة من رفاقهما في مطار بغداد، وكذلك الرد الإيراني بقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية بصواريخ إيرانية عالية الدقة أدت إلى تدمير هذه القاعدة وإلحاق خسائر فادحة بها، وطبعا إصابة عشرات الجنود الأمريكان ب يعني أعراض ومضاعفات من جراء قوة هذه الضربة، والتي كانت بمثابة رسالة للولايات المتحدة بأنها يجب أن تحذر الغضب الإيراني وغضب جبهة المقاومة. نتابع أحبتنا الكرام رسائلكم من الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كتب في رسالته: لا شك أن العدو الأمريكي يعمل ألف حساب لتداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة على مستوى محور المقاومة، وأنه لا يمكن بقاء القوات الأمريكية في المنطقة برمتها لأنها مصدر الإرهاب وإقلاق الأمن والسلم في المنطقة والعالم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ عبدالله أبوي من السنغال يقول: تتسابق الأحداث وردود الفعل بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، طبعا هو لم يكن قائد الحرس الثوري وإنما قائد قوة قدس أو فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية صباح يوم الجمعة قبل سنتين في بغداد. شكرا للأخ عبدالله أبوي على هذه المشاركة. الأخ علي الموسوي من العراق يقول في قضية الثأر الإيراني: سؤال لضيفكم المحلل السياسي الإيراني، كيف المفهوم من غضب جبهة المقاومة عراقيا؟ هل هي تقتصر على ضرب صواريخ كاتيوشا هنا وهنا، أم بناء جيل متسلح بعقيدة مقاومة تتوارثها الأجيال؟ وشكرا. طبعا للأسف تركنا الأستاذ حسن هانزادة، لكن أعتقد أن الجيل المتسلح بعقيدة المقاومة الآن موجود في العراق، وهو الحشد الشعبي، وأعتقد أنه خير مصداق لما يسأل عنه الأخ علي الموسوي. على كل، ربما في الأسبوع القادم أو الأسابيع القادمة نتناول هذا الموضوع وهذا السؤال مع ضيفنا، وإن شاء الله يلقى الأخ علي مستمعنا الكريم والعزيز علي الموسوي من العراق، الرد الذي يعني يفي بسؤاله إن شاء الله. الأخت الكريمة أم علي من الأخت أم علي أيضا بعثت لنا بمشاركة. تقول فيها: كان من المتوجب على حكومة العراق أن تكون أكثر وضوحا وأكثر شدة في قراراتها مع انسحاب القوات الأمريكية منها، وتوافقا مع أخذ الثأر لكل دول المحور دون تحيز. إن العراق مع كل ما أصابه من ضمور وانحسار وضعف وغزو أمريكا له بجنودها وميليشيات داعش، لا زال ينتظر استشارات ومستشارين أمريكيين، حتى لو بقي الاستشاريون في العراق 10 سنين أخرى فلن يهديهم الاستشاريون إلا خرابا وحرقا للعراق وسرقة نفطها وأراضيه وغازه وذهبه وأمواله ومتاحفه، ولن توسعهم أمريكا إلا قتلا وضلالا. فأي استشارة هذه التي يحتاجونها؟ على حكومة العراق أن تكون في صف دول محور المقاومة، وهذا أمر مهم، والانقسام في الرأي في إخراج الأمريكيين سيجعلها متخلفة عن دول المحور، وهذا أمر يجب أن لا يكون، وإلا فكيف يمكن تحقيق الانتقام لدماء الشهداء وأخذ الثأر لهم؟ شكرا لأختنا أم علي من العراق على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وإلى مساهماتكم المسجلة.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. نعيش في هذه الأيام والأيام القليلة السابقة ذكرى عزيزة، ذكرى استشهاد الشهيد المجاهد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس وكلهم من الشهداء الأبطال الذين قضوا على درب الحرية، على درب المقاومة في سبيل تحقيق أهدافهم وأهداف الشعوب المقاومة في الوصول إلى حرية شعوبهم المنشودة. طبعا في وقت الواقع شاهدنا رد إيراني كبير ضد الأمريكيين وعملائهم في المنطقة، وذلك بقصد أكبر قاعدة للأمريكان في الشرق الأوسط وهي قاعدة عين الأسد في العراق، وشاهدنا جبن وضعف في الرد الأمريكي على رد هذه الهجمات أو التصدي لهذه الهجمات، فكانت هجمات منظمة، هجمات دقيقة كانتقام بسيط لهؤلاء الشهداء الذين قضوا فداء للحرية وفداء للإنسانية. طبعا كما وعدت الحكومة الإيرانية وعدت حلفائها في المنطقة كحزب الله كالفصائل المقاومة في فلسطين أو في العراق بالرد وباستمرارية الرد والانتقام لدماء هؤلاء الشهداء الأبطال ولشهداء المقاومة الآخرين الذين قضوا على درب الحرية. طبعا رد كما معلوم الجميع ردود الدول غالبا ما تكون مخفية أو بشكل مخفي أو غير معلنة أو غير رسمية وباتجاهات وبأنواع مختلفة، ما تكون عسكرية، ما تكون ردود اقتصادية، ما تكون ردود على مستويات وعلى محاور مختلفة. كما نعلم أن محور المقاومة عندما يعد يوفي بوعده، وإن طال الزمن الانتقام سيكون قاسي غير قابل للرد من قبل الأمريكان ومن قبل حلفائهم في المنطقة، وإن شاء الله سيأتي يوم سنشهد المنطقة الشرق الأوسط خالية من الوجود العسكري الأمريكي بإذن الله. أنا معكم أحمد الفارس من سوريا.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، عظم الله أجورنا وأجركم. بهذا المصاب واقعا الثأر قادم قادم، لحد الآن الثأر ما أخذناه، الثأر نأخذه عندما تهزم القوى الشريرة من المنطقة، وإن شاء الله قادم هزيمتهم قادمة. نلاحظ اليوم انتصار من بعد انتصار لمحور المقاومة. تصوروا الأمريكان باغتيال قادة النصر انتهى الوضع، ولكن بالعكس الحاج قاسم في حياته غير الحاج قاسم في استشهاده. استشهاد الحاج قاسم كما عبر السيد القائد حفظه الله يعجل عصر الظهور. ولاحظ هذه الاحتفالات والحفل التأبيني بهذه المناسبة عمت عموم العراق وفي الجمهورية الإسلامية وفي كل بقاع المعمورة. الحمد لله، لأن لولا دماء هؤلاء القادة لم يتحقق النصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد باقر من العراق.
أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. تداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسن هانزاد، الكاتب والمحلل السياسي من إيران، ومعكم مستمعينا الكرام سواء عبر الهاتف أو عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الذنوب وزوال النعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيها الناس، إن الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد إليها، ولا تنفس بمن نافس فيها، وتغلب من غلب عليها، وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم، لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. مستمعينا الأعزاء، في كلماته البليغة النورانية هذه يحذرنا الإمام عليه السلام من الاغترار بالدنيا وارتكاب الذنوب، فقوله عليه السلام: الدنيا تغر أي تخدع، والمؤمل لها أي الذي طال أمله فيها. وقد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. والمخلد إليها أي المطمئن بها، وتنفس أي تظن وتبخل، ونافس فيها أي بذل جهده في الحصول عليها، وتغلب من غلب عليها أي تقهر من اشتمل عليها. والمراد أنها تكافئ الحريصين عليها بالحرمات منها، وفي غض نعمة أي في سعة ورفاهية، وبذنوب اجترحوها أي اكتسبوها، والنقم أي العقوبة، وفزعوا أي استغاثوا، ووله من قلوبهم. والوله اشتداد الحزن، يقال وله زيد أي اشتد حزنه حتى ذهب عقله. ورد عليهم كل شارد، يقال شرد البعير أي نفر واستعصى، والمراد ينبغي لمن واجهته المصائب وألمت به النكبات أن يتوجه إلى الله تعالى ويستغفر من ذنوبه ويغير سيئ أعماله، كما حصل لأمة يونس عليه السلام. ونبقى مستمعين الكرام مع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام الهادية إلى سبيل الرشاد، حيث يقول: وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين، ولأن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء وما علي إلا الجهد، ولو أشاء أن أقول لقلت، عفى الله عما سلف. مستمعين الأفاضل، الفترة هي المدة التي تقع بين زمنين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. صدق الله العلي العظيم. قال الطبرسي: أي على انقطاع من الرسل ودروس من الدين والكتب. ومراد كلامه عليه السلام تشبيه حالهم وبعدهم عن الشريعة بالذين عاشوا في أدوار جاهلية، وبعد عن مناهج السماء، وملتم أي زلتم وحدتم، وغير محمودين أي استوجبتم الدم، ورد عليكم أمركم أي ما كنتم عليه من دين وصلاح، وما علي إلا الجهد أي السعي وبذل المجهود في تقويمكم، ولو أشاء أن أقول لقلت، في ظلم من تقدمني. مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج استنارات من نهج البلاغة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم من وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته قد يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية، لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما الليث يبدو